جامعة حلب، كلية الشريعة الإسلامية، السنة الأولى، كتاب علوم الحديث للدكتور البديع السيد اللحام، يغطي هذا التسجيل من صفحة 28 حتى صفحة 42، تقدمت مبادرة ضوء بصوت ريم سروجي. التعريف بعلم أصول الحديث وأهميته. الحديث عند علماء هذا الفن هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي. السنة والأثر والخبر كلها بمعنى الحديث عند علماء الحديث. مثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ومثال ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من فعل قول السيدة عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. ومثال إقراره عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حيث قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله فقال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فقد أقره عليه الصلاة والسلام على طريقته في القضاء ولم ينكر عليه. ومثال ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من خلق ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رأيناه في وجهه. ومثال ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من وصف خلقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. السند هو طريق الموصل للمتن، أي هو رواة الحديث الذي وصلنا متن الحديث عن طريقهم. المتن ما انتهى إليه السند من ألفاظ الحديث الدالة على معانيه. الإسناد رفع الحديث إلى قائله، وقد يطلق على السند. المسند الذي يرفع الحديث إلى قائله أو هو من يروي الحديث بسنده ويسمى راويا أيضا. وبيان ما تقدم يتضح بالمثال التالي. قال الإمام البخاري في افتتاح صحيحه: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقول البخاري حدثنا الحميدي إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسمى سندا، وقوله إنما الأعمال بالنيات إلى نهاية الحديث يسمى متنا. فالحديث مسند أي يروى بسنده، والبخاري مسند أي يروي الحديث بسنده. وفعل البخاري يسمى إسنادا. الألقاب العلمية للمشتغلين بالحديث الشريف: المسند وهو الراوي، وقد مر تعريفه قريبا، وهو الذي يهم الحديث لقائله. المحدث من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية، وذلك بحفظ جملة مستكثرة من المتون ومعرفة الرجال جرحا وتعديلا وتاريخا. الحافظ هو الذي يكون ما يعرفه من الحديث رواية ودراية وفهما أكثر مما يجهله. أمير المؤمنين في الحديث من فاق أقرانه من المعرفة والعلم بالحديث، حيث يصبح مرجع أهل عصره وأطبق على أهليته دون مخالف. وقال: من نال هذه المرتبة بين المحدثين فممن أطلق عليه هذا اللقب؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، تولد 160 هجري. شعبة بن حجاج بن ورد أبو بسطام العتكي، تولد 170 هجري. عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي، 182 هجري. سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي المكي، 198 هجري. البخاري محمد بن إسماعيل، 256 هجري. مسلم بن الحجاج النيسابوري، 261 هجري. علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدراقطني الشافعي، 385 هجري. ولعل آخر من أطلق عليه هذا اللقب من المحدثين الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، 852 هجري. تعريف علم الحديث بالمعنى الإضافي: علم الحديث علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد وأداب روايته وكيفية فهمه. ويسمى هذا العلم أيضا علم مصطلح الحديث وعلم مصطلح الأثر وعلم أصول الحديث. وينقسم الحديث على هذا بهذا المعنى الإضافي إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو علم يقوم على نقل الأحاديث وروايتها بدقة وتحرير ألفاظها وضبطها، وأما علم الحديث الدراية فهو علم يتضمن تمحيص ونقد هذا المروي لتمييز المقبول من المردود ثم فهم هذا المروي وعليه فعلم الرواية يحقق بمجرد نقل مع الضبط والإتقان، وعلم الدراية يحقق معرفة القواعد وتطبيقها للوصول إلى الحكم على الحديث، كما يهدف إلى فهم المتن فهما صحيحا. يقول النووي في شرحه على صحيح المسلم: إن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والعلل، وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة، ثم يبدي مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه، فإنما فيما بعد يصير معتمدا عليه وذاك بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر. أهمية هذا العلم وفائدته لهذا العلم فوائد كثيرة، منها: أولا، معرفة ما يقبل من الحديث وما يرد، فالمقبول يؤخذ به ويعول عليه في الاستدلال والاستنباط، والمردود يطرح وينبذ ويحارب، ولا سيما في ميدان الاجتهاد أو في ميدان المقارنة بين الاتجاهات الفقهية على الأقل. ثانيا، إيجاد الثقة بين نفوس المسلمين في نفوس المسلمين واطمئنانهم إلى الحديث التي يثبت إسنادها وتعرف صحتها. ثالثا، تكوين ملكة عند الدارس لهذا الفن يتمكن بها من تمحيص الأخبار الواردة من حديث وتاريخ وغيرهما. هذا وقد قامت في هذا العصر دعوة إلى إيجاد منهج ضابط يستعمل في تمحيص الأخبار والحوادث التاريخية، ولقد بين عدد من المؤرخين غير المسلمين أهمية المنهج الذي اتبعه المحدثون من خلال علم مصطلح الحديث. رابعا، الإكبار لأئمة الحديث الذين أبرزوا هذه القواعد الضابطة مما لا يوجد له نظير في أي أمة سالفة، حيث حفظت بواسطة هذه القواعد الضابطة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، مكانة السنة النبوية وحجيتها. من المقرر لدى جمهور المسلمين أن السنة النبوية هي المصدر التشريع الثاني في الإسلام بعد القرآن الكريم، ومن المقرر أيضا في تقديم أن تقديم القرآن على السنة النبوية هو تقديم اعتباري لأنه الأصل وهي الفرع، فالقرآن أصل لأنه ثابت ومقطوع به على الجملة والتفصيل، والسنة مقطوع بها على الإجمال فقط، والقرآن أصل لأن السنة إنما استندت في حجيتها على ما قرره الكتاب الكريم، ومعلوم أن وظيفة القرآن الأساسية هي هداية الخلق وإرشادهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وأما الوظيفة الأساسية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي البيان والتفصيل. قال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أوجه بيان السنة للقرآن: السنة الموافقة لما جاء في القرآن الكريم والمؤكد له، مثال ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، فإنه موافق لقوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. السنة المفصلة لمجمل القرآن، فتأتي السنة مخصصة لعام القرآن أو مقيد لمطلقه أو موضحة لمشكله، وذلك كبيان السنة للصلوات الخمس بتحديد مواقيتها وكيفيتها وسائر أحكامها، وبيانه لمقادير الزكاة المفروضة وأوقات وجوبها وأنواع الأموال الزكوية. وأغلب السنة من هذا النوع لهذه الغالبة وصفات بأنها مبينة للكتاب. روي أن رجلا قال لسيدنا عمران بين حسين رضي الله عنه: يا أبا نجد، إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه وقال له: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا؟ قال: لا. قال: في ممن أخذتم ذلك؟ قال: لستم أخذتموه عنا وأخذنا عن النبي. ثم ذكر أشياء أخرى وردت في القرآن مجملة وبينتها السنة النبوية، ثم قال له: أما سمعتم الله تعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. يقول الإمام مكحول بن أبي مسلم الشامي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، ومعنى احتياج القرآن للسنة أنها مبينة له مفصلة لمجملاته، لأن فيه لوجازاته كنوزا تحتاج إلى من يعرف خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه الصلاة والسلام، وهو معنى كون السنة قاضية عليه وليس القرآن مبينا للسنة ولا قاضيا عليها، لأنها بينة بنفسها، فإذا لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله أعلم. السنة المقررة لحكم سكت عنه القرآن، وهذا النوع من البيان هو المعبر عنه باستقلال السنة بالتشريع. وقد أفاد الإمام ابن قيم الجورية بذكر الأمثلة الموضحة لهذا الوجه من وجوه بيان السنة المطهرة الحكم سكت عنه القرآن الكريم في كتابه القيم إعلام الموقعين رب العالمين. فمما قاله في كتابه هذا، كيف يمكن أحد من أهل العلم أن لا يقبل حديثا رائدا على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم زواج المرأة على عمتها وعلى خالاتها، ولا حديث تحريم الرضاع لكل من يحرم من النسب، ولا حديث خيار الشرط، ولا حديث الشفعة، ولا حديث الرهن في الحضر، مع أنه زائد على ما في القرآن الكريم. وما مر من كلامنا يسلمنا إلى البحث في أدلة حجية للسنة النبوية. أدلة حجية السنة النبوية: إن حجية السنة النبوية أمر لا يحتاج إلى بحث أو استدلال عند من خلطت بشاشة الإيمان قلبه، لكن العلماء عرضوا هذه الأدلة ووجهوها عندما ظهر على ساحة المجتمع الإسلامي وفي عصور مختلفة من يحاول أن يشكك بهذه البديهية التي لا يختلف عليها اثنان من عقلاء المسلمين. هذا وقد استدل العلماء على حجية السنة النبوية من الكتاب الكريم والحديث الشريف والعقل، ونحن سنقتصر على ذكر الأدلة من القرآن الكريم، وذلك لأن الذين ينازعون في هذا الأمر إنما يبنون رأيهم على أساس أنهم لا يعلمون إلا بما جاء في كتاب الله، فهذه الأدلة من كتاب الله توجب عليهم العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة القرآنية على وجوب العمل بالسنة النبوية: الآيات الآمرة بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقد استنبط العلماء من الآيات الموجبة للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب اتباع ما جاء به، فكل آية أمرت بالإيمان به الحقيقة أمر بمتابعته، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإن كانوا معه على أمر جامع ولم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم، سورة النور. يقول ابن قيم الجوزية: فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. ويكفي التمعن في هاتين الآيتين لتبين أنه لا يوعد مؤمنا حقا إلا أن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أن من لوازم الإيمان بالله أن نستسلم لأحكامه وأوامره وأن نجتنب نواهيه، فكذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم اتباعه وطاعته. الآيات الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقرونة بطاعة الله تعالى، وهي آيات كثيرة، منها قوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سورة آل عمران. ولعل خير ما نفسر به هذه الآية ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال ابن كثير: دل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع رسول النبي الأمير خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين. وفي عطف الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمر بطاعة الله تعالى تنبيه لأن كمال طاعته سبحانه لا يتم ولا يتحقق إلا بطاعة رسوله. فإن قال قائل إن هذه الآية وأمثالها إنما تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لطاعة الله تعالى، وبالتالي نحن مأمورون بأن نطيعه فيما له أصل من كتاب الله فحسب، نجيبه إن هذا الوهم مردود بما كتب في كتاب الله حيث يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم وما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا، سورة النور. فقد ذكر العلماء أن الحكمة من تكرار لفظ الطاعة هي الدلالة على عموم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع ما يصدر عنه، فالقرآن الكريم يقرر وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر، سواء كان قرآنا يتلى أم كان حديثا يروى، إذ لو كان المراد مجرد طاعته فيما أتى به من وحي متلو متمثل بالقرآن لما كان هناك من داع لتكرار قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا، مع الرسول إلى البلاغ المبين. قال ابن الجرير الطبري عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، سورة النساء. وهو أمر من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمر ونهى، وبعد وفاته في اتباع سنته، وذلك أن الله عم بالأمر بطاعته ومن مخصص ذلك في حال دون حال فهو على العموم. ويؤكد ما نحن بصدده هنا الآيات الواردة في الفقرة التالية، الآيات الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانفراد، وذلك مثل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم، سورة آل عمران. فهذه الآية مصرحة بأن محبة الله تعالى من غير اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، ولو تمعنا لوجدنا أن المولى سبحانه ينفي الإيمان عن الدين عن الذين يخالفون الأحكام الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد لتلك الأحكام أصل في كتاب الله تعالى، بل إن الآية ذهبت إلى أبعد من ذلك فنفت الإيمان عن الشخص الذي ينفذ حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان تنفيذه للحكم غير مقترن بالتسليم المطلق والرضا المنبعث من القلب، بحيث لا يخالطه أدنى شك أو ريب، حيث أقسم سبحانه بربوبيته أنهم لم يكونوا مؤمنون إلا إذا سلموا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم تم التسليم. لقد أقسم سبحانه وتعالى بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكم رسوله في كل ما شجر بينهم من التدقيق والجليل، ولم يكتفي في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه، ولم يكتفي منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا اقتيادا. الآية الدالة على وجوب عليه الصلاة والسلام، لم يكتفي القرآن الكريم بأمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، بل أرشدنا إلى الاقتداء به في كل شؤون حياته، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة الحسنة مثل الأخلاق والسير، لقد جعل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قدوة، وقد علم من كتاب الله أن المؤمن هو الذي وصفه تأسيب النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافق والذي لا يذكر الله إلا قليلا ويرجو ثوابه هو ثواب الله ولقاءه. علت وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به أن سنته عليه الصلاة والسلام وحيا إلهي ولكنه غير متلو، هذا ما ذهب إليه جمهور المسلمين أخذ من قوله وتبارك وتعالى ما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى، وقوله تعالى إن تبع إلا ما يوحى إلي، وقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، هي سورة النساء. والحكمة هي السنة على ما عليه من جمهور المفسرين، فالآية تصريح بأن الحكمة منزلة من عند كتاب الله كما الكتاب الكريم. قال ابن حزم في تفسير قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى: صح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام هو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك ومرضات رسولك يا رب العالمين. تنوع علوم الحديث. نوع العلماء علوم الحديث من حيثيات متعددة، فنوعوه من حيث قبول الحديث ورده، من حيث اتفاق رواه واختلافها، ومن حيث اتصال الأسانيد وانقطاعها، ومن حيث إضافة حديث لقائله، ومن حيث توثيق الرواة وجرحهم وغير ذلك. فناتج عن هذا النظر أنواع كثيرة لعلوم الحديث، منها الصحيح والحسن والضعيف والمسند والمنقطع والمعضل والمرفوع والموقوف والمقطوع والجرح والتعديل. وقد عد الإمام ابن صلاح الشهروزي في كتابه علوم الحديث 65 نوعا، وزادهما السيوطي في تدريب الراوي إلى 93 نوعا، وليس ذلك بآخر ممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها. هذه هي طريقة التنويع عند أهل الحديث، وقد زاد الأصوليون في التنويع طريقة أخرى، وهي التنويع بالنظر إلى تعدد طرق ورود الحديث إلينا، فنوعوه على هذه الطريقة إلى حديث متواتر وحديث أحادي، ثم قسموا الأحادي إلى مشهور وعزيز وغريب. نهاية هذا التسجيل.